أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا حول عقيدتنا في القضاء والقدر، ووصل بنا المقام إلى الحديث عن عقيدة ونظرية الأمر بين أمرين، والمنزلة بين المنزلتين، والتي أثرت عن أهل البيت الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد بينا في الدرس السابق جملة من الأحاديث التي تثبت هذه النظرية أو هذه العقيدة على الأصح، وتنفي الجبر والتفويض، وتقيم وتؤسس للمسلمين عقيدة حقة يمكن لمن تمسك بها أن يفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وأن يصل إلى جنان الخلد وإلى بر الأمان من الناحية النظرية والعقدية. وقد بينا أيضا النتائج التي تفرزها هذه العقيدة، عرضنا هناك ثلاث نتائج يمكن أن نستفيدها من هذه العقيدة. وأيضا بينا أن هذه العقيدة بنص تعبيرات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي عقيدة واسعة عظيمة ضخمة، لا يمكن أن يتغافل عنها بسهولة، ولا يمكن أن يعمى عنها الإنسان إلا إذا أعمى الله تبارك وتعالى بصيرته مثلا لبعده عن الله، ولأنه لا يملك الإيمان الكافي لكي ينال هكذا مرتبة من المعرفة. وإلا هذه العقيدة يعني بعدها عن الجبر والتفويض وعمقها وعظمتها أبعد ما بين السماء والأرض. هسا تسألني تقول لي لعد ليش المسلمين عموا عن هذه العقيدة؟ الحقيقة كلمة عموا لعل فيها نوع من المجاملة. هل أن المسلمين عموا عن هذه العقيدة أم تعاموا عنها؟ أكو تعامي لو عمى، إذا عمى لا القضية قضية تعامي، يعني أولا لعدم اعتقادهم بإمامة الأئمة الأطهار، ثانيا انصرافهم عن هذه النظرية نظرية أهل البيت، كان مقصود يعني هم ما يريدون شيء الأهل البيت يظهر، خصوصا السلطات الحاكمة آنذاك ما تريد فرد شيء لأهل البيت يظهر. وهذا احنا مو موضوعنا حقيقة، وإنما استطرادا جاء في ذهني على أنه إخواني أكو عندنا عقائد وموضوعات خاض فيها المسلمون أصعب من قضية ونظرية الأمر بين أمرين، مع ذلك أدركوها وعرفوها واعتقدوا بها وناقشوا فيها. زين، إيش معنى يعني بس نظرية الأمر بين أمرين عاموا عنها؟ بل تعاموا عنها. على كل حال، وصل بنا الكلام إخواني تحديدا إلى كيفية تحليل نظرية الأمر بين أمرين، أو عقيدة المنزلة بين المنزلتين. مرادنا من التحليل هنا إخواني هو تقديم صورة واضحة وتصوير جلي لهذه العقيدة، فكرة طبعا إذا صحت تسميته بالفكرة، واللي هي عقيدة. زين، هذه النظرية نظرية الأمر بين أمرين كيف يمكن أن نفهمها؟ كيف يمكن أن نتعقلها؟ هل يمكن تصويرها لنا بصورة واضحة وجلية. كثير من الناس الآن يقول نحن نعتقد بعقيدة الأمر بين أمرين، ولكن ربما على مستوى التصوير قد يخونه المعرفة اللي عنده تخون في تصوير هذه العقيدة. قبل أن نقف على التصوير الذي صوره العلماء الأفاضل لهذه العقيدة، بودي أن أعرض لكم بعض الروايات التي تتحدث عن هكذا عقيدة مضمونا بالتضمن، هي تتحدث عن هكذا عقيدة، بحيث أن هذه العقيدة كانت موجودة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، وكان المسلمون يسمعونها من أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ذلك أعرضوا عنها بحيث وصلت الأمور في زمن الإمام الصادق أنه أنت إما جبري وإما تفويضي، إما أن تقول بالجبر وإما أن تقول بالتفويض. عباية ابن ربعي الأسدي يسأل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن الاستطاعة. الاستطاعة يعني استطاعة الإنسان على الفعل، يعني قدرة الإنسان على الفعل. سأله عن الاستطاعة، وهذه الرواية موجودة في تحف العقول بإمكان الإنسان أن يرجع إليها. فرد عليه الإمام عليه السلام: إنك سألت عن الاستطاعة، فهل تملكها من دون الله أو مع الله؟ انت هاي القدرة اللي عندك، هاي القدرة انت مستقل بها عن الله، تملكها من دون الله؟ اذا تملكها من دون الله هذا تفويض، ام تملكها مع الله سبحانه وتعالى؟ اذا تملكها مع الله سبحانه وتعالى هذا الشرك. هنا عباية سكت، لم يحر جوابا، لانه اذا قال املكها من دون الله يفتهم انه هذا تفويض، استقلالية عن الله، والإنسان لا يستقل عن الله، فقير إلى الله. أما إذا قال أملكها مع الله، الله يملكها وأنا هم أملكها وياه، هذا معناه أن أنا والله سبحانه وتعالى شركاء. زين، فبين هذين المحذورين احتار عباية ولم يحر جوابا ولم يرد على أمير المؤمنين عليه السلام. هنا الإمام أعاد عليه السؤال وقال: قل يا عباية. قال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ ما أعرف، أنت فهمني، أنت فهمني شنو أقول، أنت باب مدينة العلم فهمني شنو أقول. آلاتك هاي اللي داير مدايرك، جهاز كمبيوتر، موبايل، تلفزيون، كله سلاح ذو حدين، لا ينحصر استعماله في جانب الخير أو في جانب الشر. ترى حتى الخمر، حتى الخمر سلاح ذو حدين، ممكن يستخدم الإنسان في الشر، ممكن يستخدم الإنسان في الخير. دراسات الآن علمية يحتاجون الخمر يدرسوا بها حتى يثبتون أضراره، حتى يثبتون عدم منفعته. هاي الدراسات خير لو مو خير؟ خير، بيها مصلحة للبشر لو ما بيها مصلحة للبشر؟ بيها مصلحة للبشر. وإن كان العلماء من يجون بالرسائل العملية يقولون هذا منحصر في الحرام، لكن هو ليس منحصرا في الحرام بالدقة العقلية، بالدقة العرفية نعم منحصر في الحرام، يعني استعمال العوام إلى منحصر في الحرام، وإلا استعمال الخاصة، استعمال العلماء للخمرة قد يكون للدراسات، قد يكون يصنعون من عنده سموم يقضون بها على الحشرات، يقضون بها على كذا على كذا على كذا. الآن بعض المواد المسكرة تدخل في العلاجات، في الأدوية. إخواني خاف ما ندري أن هذا الشراب مال السعال، هذا يعني شراب القحة بتعبير، يمكن عندنا نوع واحد اللي هو سيلفودين، هذا ما بي مادة مسكرة، يعني ما بي يعبرون عنها مواد كحولية، وإلا بقية الشرابات. أنا حتى سامع من بعض أهل الاختصاص من الأطباء يعني زين أنه 90% من شرابات السعال بها مادة كحولية. العلماء طبعا يستثنون هذه الشرابات، مو حرام واحد يشربها، يجوز شرابها وما بها ولا يحكم بنجاستها، لأن المادة مستهلكة منتهية يعني. إذن هو يمكن أن يدخل في الحلال إخواني، غير منحصر في الحرام. نادرا نادرا تجدون أشياء منحصرة في الحرام مثل آلات الطرب وله آلات القمار، وهذه هم يمكن الإنسان يستعملها مرات في جوانب يستفيد من عدها استفادات إيجابية. زين من أدفن بها القاع هم تفيد، عندي نقرة أطمها مثلا بالشطرنج هم تفيد. عموما أرجع، فهذا إذا صدر من عند القتل في الخارج، من المسؤول عن القتل؟ المولى اللي انطاه السيف له هو؟ لا طبعا هو. العقلاء شي يقولون الصوت بيمن؟ بالمولى؟ لا، المولى ما قال لأقتل أصلا ولا أعطى السيف لأجل أن يقتل، ما كانت هذه الغاية، أعطاه السيف والسلام من دون أن يحدد له أنه أقتل بي، هو راح أساء استعماله. هذا الشخص عندما صدر منه الفعل صدر منه لأنه يستطيع أن يأخذ، كما أنه يستطيع أن يأخذ السيف متى يشاء ويستعمله في الخير، فقد أخذ السيف متى شاء واستعمله في الشر. عقلاء يقولوا لي ليش مكان ما تسوى هالشكل سوى هالشكل، هذا الفعل صدر من عندك وأنت مسؤول عنه. ليش؟ لأنه لا مؤثر في وجود فعله في الخارج عدا تحريك يده، وتحريك يده كان مستقلا فيه، كان مستقلا فيه. هذا هو واقع نظرية التفويض إخواني، هذا واقع نظرية التفويض. هكذا يرى المفوضة حقيقة الأمر، أن الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة وأعطانا الاستطاعة، ما قال روحوا سووا الفاحشة أو اسرقوا أو قتلوا أو اقطعوا الطريق أو اغتابوا أو انظروا إلى الحرام أو اسمعوا الغيبة. أعطانا الآلات وأعطانا القدرة على تفعيلها وجعل تلك القدرة مستقلة عنه. طبعا هم بزعمهم أنه يردون ينزهون الله عز وجل، بالتالي لا مؤثرة في وجود الأفعال في الخارج إلا الإنسان، إلا العبد، الله ما لمت خلية نهائيا، لا إلى مدخلية في وقوع الفعل ولا إلى مدخلية في عدم وقوع الفعل وإيقاف الإنسان عن الفعل. المولى ما كان موجود يوم اللي قتل هذا العبد من انطوه السيف، المولى ما كان موجود،
العبد طلع للشارع شاف له واحد قتله بالسيف. هذه تحريك إيده ورفع للسيف وإنزال للسيف على هامة ذاك الإنسان، هذا كان باختياره وبإرادته وباستقلالية عن المولى. يقولون إحنا هذه نظرية التفويض، المفوضة هكذا يقولون، هذا واقع نظرية التفويض وحقيقة نظرية التفويض. هذا النوع الثاني والتصوير الثاني للفعل الصادر من الإنسان. النوع الثالث الآن بعد الوقت لا يسع لعرضه، وهو هو الذي يتضمن نظرية الأمر بين أمرين، هذا نرجئه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم. لما انفعته هاي الدراسات خير لو مو خير؟ خير، بيها مصلحة للبشر لو ما بيها مصلحة للبشر؟ بيها مصلحة للبشر. وإن كان العلماء من يجون بالرسائل العملية يقولون هذا منحصر في الحرام، لكن هو ليس منحصرا في الحرام بالدقة العقلية، بالدقة العرفية نعم منحصر في الحرام، يعني استعمال العوام إلى منحصر في الحرام، وإلا استعمال الخاصة، استعمال العلماء للخمرة قد يكون للدراسات، قد يكون يصنعون من عنده سموم يقضون بها على الحشرات، يقضون بها على كذا على كذا على كذا. الآن بعض المواد المسكرة تدخل في العلاجات في الأدوية، إخواني خاف ما ندري عن هذا الشراب مال السعال، هذا يعني شراب القحة بتعبير، يمكن عندنا نوع واحد اللي هو سلفودين، هذا ما بي مادة مسكرة، يعني ما بي يعبرون عنها مواد كحولية، وإلا بقية الشرابات أنا حتى سامع من بعض أهل الاختصاص من الأطباء يعني زين أنه 90% من شرابات السعال بها مادة كحولية. العلماء طبعا يستثنون هذه الشرابات، مو حرام واحد يشربها، يجوز شرابها وما بها ولا يحكم بنجاستها، لأن المادة مستهلكة منتهية يعني. إذن هو يمكن أن يدخل في الحلال إخواني، غير منحصر في الحرام. نادرا نادرا تجدون أشياء منحصرة في الحرام مثل آلات الطرب وله آلات القمار، وهذه هم يمكن الإنسان يستعملها مرات في جوانب يستفيد من عدها استفادات إيجابية. زين من أدفن بها القاع هم تفيد، عندي نقرة أطمها مثلا بالشطرنج هم تفيد. عموما أرجع، فهذا إذا صدر من عند القتل في الخارج، من المسؤول عن القتل؟ المولى اللي انطاه السيف له هو؟ لا طبعا هو. العقلاء شي يقولون الصوت بيمن؟ بالمولى؟ لا، المولى ما قال لأقتل أصلا ولا أعطى سيف لأجل أن يقتل، ما كانت هذه الغاية، أعطاه السيف والسلام من دون أن يحدد له أنه أقتل به، هو راح أساء استعماله. هذا الشخص عندما صدر منه الفعل صدر منه لأنه يستطيع أن يأخذ، كما أنه يستطيع أن يأخذ السيف متى يشاء ويستعمله في الخير، فقد أخذ السيف متى شاء واستعمله في الشر. عقلاء يقولوا لي ليش؟ وهذا مكان ما تسوي هالشكل سوي هالشكل، هذا الفعل صدر من عندك وأنت مسؤول عنه. ليش؟ لأنه لا مؤثر في وجود فعله في الخارج عدا تحريك يده، وتحريك يده كان مستقلا فيه، كان مستقلا فيه. هذا هو واقع نظرية التفويض إخواني، هذا واقع نظرية التفويض. هكذا يرى المفوضة حقيقة الأمر، أن الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة وأعطانا الاستطاعة، ما قال روحوا سووا الفاحشة أو اسرقوا أو قتلوا أو اقطعوا الطريق أو اغتابوا أو انظروا إلى الحرام أو اسمعوا الغيبة، أعطانا الآلات وأعطانا القدرة على تفعيلها وجعل تلك القدرة مستقلة عنه. طبعا هم بزعمهم أنه يردون ينزهون الله عز وجل، بالتالي لا مؤثرة في وجود الأفعال في الخارج إلا الإنسان، إلا العبد، الله ما له مدخلية نهائيا، لا إلى مدخلية في وقوع الفعل ولا إلى مدخلية في عدم وقوع الفعل وإيقاف الإنسان عن الفعل. المولى ما كان موجود يوم اللي قتل هذا العبد من انطوه السيف، المولى ما كان موجود، العبد طلع للشارع شاف له واحد قتله بالسيف، هذه تحريك إيده ورفع للسيف وإنزال للسيف على هامة ذاك الإنسان، هذا كان باختياره وبإرادته وباستقلالية عن المولى. يقولون إحنا هذه نظرية التفويض، المفوضة هكذا يقولون، هذا واقع نظرية التفويض وحقيقة نظرية التفويض. هذا النوع الثاني والتصوير الثاني للفعل الصادر من الإنسان. النوع الثالث الآن بعد الوقت لا يسع لعرضه، وهو الذي يتضمن نظرية الأمر بين أمرين، هذا نرجئه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.